تحية من النشرة العلمية ومنبدأ بالعناوين. آخر تطورات كورونا، اللقاحات والعلاجات مع الباحثة الدكتورة ماري دومت.
الأعلى في التاريخ، تزايد حرارة الأرض عم بيؤدي لمخاطر على الكوكب.
نظام للتعرف على الوجوه مع الكمامة.
كيف نجت التماسيح قبل 66 مليون سنة؟
عرق الإنسان كهرباء؟ الجواب بسنغافورة.
تحديث واتساب الجديد، الآن اختياري وغدا إجباري.
ما في لايك على بيج الفيسبوك. تحية من النشرة العلمية لجميع المستمعين، وأهلا وسهلا فيكم بهالإصدار الجديد. هالأسبوع نحن مثل العادة رح نحكي عن كورونا، بس اليوم بطريقة مفصلة مع الباحثة الدكتورة ماري دومت. إنما كمان رح يكون في عنا بقى من الأخبار يلي بتتناول أكثر من مجال علمي، ومنبدأ مع الدكتور دومت.
بونجور دكتور.
بونجور،
يعطيك العافية.
الله يعافيك
دكتورة ماري. نحن طبعا نحن وياك رح نحكي بأمور بتتعلق بتطور كوفيد 19، ويمكن هلأ صرنا بكوفيد 20. خلينا نحكي كمان أكتر عن موضوع العلاجات، عن الفاكسان. يعني عالم كبير اليوم عم نتخبط بين بعضنا، ما عم نعرف حقيقة شو عم بيصير. سلالات جديدة، سلالات ما عم نعرف من أي بلد، كل مرة بيخترعوا لنا بلد أنه ظهرت سلالة جديدة. وأكيد رح نحكي أكتر بمواضيع بتتعلق بالإنسان كيف بيقدر بيتلقى هالمرض. يعني هل كل الناس بتتلقى هالفيروس مثل بعضها؟ بس بدي أعرف عنك، حضرتك أكاديمية وباحثة علمية، وبعرف تماما انك انت عملي كتير بحث بموضوع العلاج وطرحتيه، بس ما حدا تبنى العلاج اللي قدمتي.
نعم، بس بحب كمان هيك قبل ما نتطرق لكل هالمواضيع لكم، انا فعلا عطول شرف كتير كبير لإلي كون موجودة معكم على إزاعة لبنان الحر وببرنامج النشرة العلمية.
شكرا.
مثل ما تفضلت استشادي ومدام رانيا كمان، فعلا كل يوم والتاني بتحفونا بهالأخبار اللي بتطلع عن كوفيد، إن كان كوفيد 19 ولا كوفيد 20، إن كان سلالة جديدة جاية من بريطانيا ولا من اليابان هلأ عن جديد. يعني في كتير أمور، وبالحقيقة نحن صرنا بوضع معقد أكتر بكتير من إنه نقول كوفيد 19 ولا كوفيد 20. وهيك هو لا شك فيروس كورونا تطور وتحور من أول الجائحة لهلأ، وحالياً في كتير من المنشورات العلمية صارت بدل ما تقول مثلاً عن كوفيد بانديميك أو جائحة صارت تقول سانديميك، يلي هو بما معناه مع كلمتين سينرجي اي بانديمي، يلي معناتهم التآزر الوبائي، يعني بمعنى آخر ومبسط يعني أنت بتكون مريض وتمرض أكتر. يعني بيكون عندك أمراض مزمنة مثل الضغط، السكري، عندك بالقلب، عندك خلل جيني معين.
مشان هيك دكتور دومت، مشان هيك نعم، البعض من اللي عم بينصابوا ويتعافوا من كوفيد عم بيرجعوا بيعملوا تجلطات، أو البعض عم بيعمل مشاكل صحية تانية، بهذا الإطار بيجي التآزر الوبائي؟
لح نتطرق له أكتر، لح نشوف العامل الوراثي شو بيلعب دور.
نعم.
إنما هون الأمراض بتتزافر، يعني إذا أنت عندك ضغط أو سكري لا سمح الله بتتزافر، بتتشابك كل هالأمور مع بعضها بتتعقد. فكرمال هيك نحنا منطالب ومنقول ما في بروتوكول موحد لعلاج كل مرضى الكوفيد، لازم كل علاج كل حالة تتعالج لوحدها. مثلا في مرضى فينا نعالجهم بالانترفيرون ألفا، غيرهم بالأسبرين، غيرهم في علاجات في أدوية كتير، فما نشوف كل حالة لوحدها ونضطر يعني ونشوف بأي علاج دواء نقدر نعالجهم. إنما مثل ما تفضلت وقلت، الأمر المحير بموضوع كوفيد هو هالمارج الواسع من الأعراض يلي بترتبط فيه. مثلا مثل ما قلت، شي منهم بينصاب ويمكن بسعال خفيف وغيرهم ما بيحسوا بأعراض، أو منهم بيفقدوا حاسة الشم، وغير عالم بضيق تنفس، أو منهم بيصحوا دغري، غيرهم بيطولوا أسابيع. فمثل ما لازم نعرف نحن ونفهم شيفة الفيروس كيف عم بيتحور كيف عم بيتطور، لازم نفهم الشريط الوراثي او الجينوم تبعنا تبع كل شخص كيف.
طيب يعني دكتور دومت، اذا تبعا او وفقا للجينوم، معناتها كل واحد منا عنده لقاح لوحده وكل واحد منا عنده علاج لوحده؟
لا، مش بهالمعنى. طيب
يعني طبعا
ببسطها بطريقه لتقدروا يمكن هيك اكيد كل المستمعين يفهموا علي.
نعم.
آخر فترة صار كتير عم بنحكى في شباب، قلنا بالأول الشباب نوعا ما محميين وبيكونوا بصحة جيدة وعادة ما بينعدوا، إنما مؤخرا عم نسمع كتير في حالات شباب عم يعني تنصاب بالكوفيد وعم بتموت. فهيدا موت الشباب يلي بيكونوا بالعشرينات خلى العلماء يفكروا ليش، وفحصوا بيانات الجينية لكتير من المصابين الشباب والأصحاء ليفهموا كيف هالجينات تبع كل شخص تلعب دور انه واحد ينصاب بالكوفيد وتكون حدة المرض عنده أكتر من غيره. فمثلا قاموا بدراسة بهولندا على خيين انصابوا بكورونا عمرهم 29 و 32، 29 و 32، وكان صحتهم منيحة وبس انصابوا دغري تفاقمت الأعراض عندهم ودخلوا العناية المركزة وماتوا. بعدها بفترة كمان خيان اثنين بأعمارهم 21 و 23 كمان انصابوا بالكورونا، حسوا بضيق تنفس، حطون على أجهزة التنفس إلى آخره. فهون أكدوا الباحثين أنه هاي الحالتين يعني الأربع شباب في أكيد عامل وراثي وإله إيد بحدة المرض، فقاموا بتحليل الجينوم. وكشف البحث إنه هالشباب الأربعة عندهم خلل أو ميتيشن بجان اسمه TLR7. هيدا شو؟ هالنسخة السليمة الصحيحة من هيدا الجان بينتج الانترفيرون، هو بروتين مناعة بينتج الجسم ليتعرف على شو بيهاجمه من فيروسات من مسببات.
يعني هن عندهم نقص بهذا الجان؟
نعم تحديدا. النسخة المعيدة أو الميتيشن أو الخلل بهذا الجان اللي بيحملها هود الشباب الأربعة ما قدرت أجسامهم تنتج هالكمية الكافية من هيدا الفيروس، وبالتالي صار عندهم نقص بالانترفيرون ألفا. ومن هون لقوا إنه في منهم اللي عندهم مثلا هالنقص نقدر نعالجهم بالانترفيرون ألفا اللي هو بروتين المناعة.
نعم، بس خليني استوضح اذا ممكن، هيدا ما بيعني انه كل خيان او كل اختين او كل افراد عيلة اذا انصابوا ومات حدا ممكن يموت اللي وراه.
لا، ما إلا أكيد علاقة، يمكن في حدا عنده خلل بجان معين الثاني لا. وبالتالي كمان مثلا هون حالتهم شباب وتوضح أنه هيدا الجان موجود على كروموزوم X. بنعرف نحن المولودين ذكور بيبقى
XY.
عندهم كروموزوم X وكروموزوم Y.
نعم.
يعني إذا عندهم خلل على هيدا بهيدا الجان ما في عندهم إكس تاني يتعود. هلأ في كتير أمور بتلعب دور، بس إنما نحنا منركز على دور الجينات على هالصفات الوراثية يلي بتعرض الشخص لأثار حادة مثلا أكتر من غيره. يعني بدي أقوله مثل ما بدنا نفهم نحنا تطور الفيروس، بدنا نفهم نحنا كمان أجسامنا، ومش كل الحالات مثل بعضها. في كتير أمور دي فاكتور بتلعب دور بالموضوع.
نعم، نحن هون حكينا عن الدور الوراثي، وبالتالي ممكن علاج يفيدني ما يفيد غيري، وممكن لقاح يفيدني ما يفيد غيري أو لا. يعني نحن بهاليومين كتير عم نسمع هل أنت مستعد تاخد الفاكسان تاخد اللقاح أو لا. حضرتك كباحثة دكتور دوميت بتقولي ناخد الفاكسان أو لا؟
بما انه في كتير امور وتشويش حول هذا الموضوع او بعد ما نعرفين اثاره لقدام، لانه مثل ما بنعرف السرعة الكبيرة اللي تم فيها تطوير هاللقاحات ما صارت مثلها بتاريخ الطب. هلأ نفهم ونستوعب انه هالسرعة بتطوير اللقاحات هي نتيجة هالمعارف المتراكمة، خلال هالسنين والسرعة خلت كتير من الباحثين والعلماء يصيروا عندهم تحفظ نوعا ما، يعني منا هينة. إنما أنا بطلبه أو يعني أكيد هالشركات الأدوية الضخمة عندهم كل هالمعلومات، إنما وقتها بيصيروا بمرحلة متقدمة من اللقاح وبيرجعوا بيجربوا على شريحة كبيرة من العالم وبيلاقوا إنه عملوا ردة فعل حساسية قوية بس ياخدوا الطعم العالم. ليه ما بيطلعوا على الصفات الوراثية من الأول؟ وهالعالم اللي عندهم هل خلينا نقول هالجان أو هالإشياء اللي ممكن فيها ميتيشن أو خلل معين يجربوها عليهم بالأول ونشوف ردة فعلهم قبل ما يجربوها على شريحة كتير كبيرة من العالم، يعني يخدون بعين الاعتبار.
يعني الوراثة بنظرك شيء كتير مهم لازم ناخده بالاعتبار إن كان بالنسبة للعلاج أو بالنسبة للفاكسان.
شيء طبيعي، وهن بالحقيقة مثل كمان ما ذكر دكتور فوتشي مسؤول كمان بأمور كل شيء له علاقة بالمناعة وعم بيتابع أمور الكورونا بالبيت الأبيض، بيقول يعني علاج والفاكسان هن مرتبطين ببعض، يعني ما فينا نفصلهم نقول لا طالما طلع لقاح ما بناخذ علاج، طالما في علاج ما بناخذ، نو هن لهم علاقه ببعض. وبيقول في حال في علاج الافضليه انه اكيد بالاول العلاج ونطبق نرجع اللقاح.
طيب الشخص اللي اخذ الفاكسان ونصاب بكورونا بياخذ علاج اخف من الشخص يلي منه اخذ الفاكسان؟
هلا اكيد في كتير تحاليل واشياء لازم تنعمل لنفهم اولا عمل اللقاح، ليش ما الانتيكور بقى عنده، ليش راح من جسمه، هل انصاب بطريقه حده المرض كانت قويه او لا. في كتير امور ترجع تدخل تلعب دوره لنقدر نفهم اي علاج نطبقه ونفهم ليش اللقاح ما زبط عليه، او في كتير أمور يعني ما فينا نحدد إيه أو لا.
دكتور ماري، يعني أنا بدي أرجع شوي للموضوع اللي تفضلتي فيه، وصرنا يعني مثل كأنه تقسمت هالناس بين السلالة تبعها، يعني صرنا عم نشوف مين بيلقط أكتر، مين ما عنده ردات فعل، مين عنده ردات فعل. طب هولي كيف نكتشفهم؟ يعني أنا اليوم كيف بدي أعرف سلالتي منيحة ولا مش منيحة، عندها حساسية على هالنوع من الفيروس ما عندها حساسية على هالنوع من الفيروس قبل ما أوصل للفاكسان؟ أنا كيف بدي أعرف؟ أنا كمواطن اليوم عم بروح بعمل PCR لحتى أعرف إذا منصاب ولا مش منصاب، بينما قبل PCR ما عم بعرف شو بدي أعمل.
نعم صحيح. هلا هو بالدول الكبيره المتقدمه خلينا نقول المحترمه حالها ومحترمه المواطنين عندها، في دراسات بتنعمل يسمحوا للباحثين انهم يقوموا بشغلهم. نحن هون ما عم بخلونا نقوم بشغلنا.
يعني مثل كيف؟ اشرحي لي بس هيك حتى مثل شو يعني؟
يعني نحن إذا بدنا نعمل مثلا دراسة عن الجينوم أو حيلا دراسة معينة أو نشوف بس فقط نعمل إتيود مين يلي نصاب عنا بلبنان، هل الذكور أكتر من الإناث، أي فئة دم، شو التأثير. حتى من فترة طلبت أني أعرض فكرة لاختبار بديل عن PCR.
نعم.
فهيدا الاختبار
يعني كنت بدي أسألك عنه لأنه لفت لي نظري أنه يكون في فحص غير PCR.
وصراحة من فترة كمان طلع هيدا، هلا مش ذات الفكرة إنما شبيهة لإلها. نحن كانت فكرتنا هي لنطبقها بفحص دم عادي بدل ما يتاخد بتركيا عنينه بياخدوا مسحة من الفم، لكن لح أحكي بطريقة لح أرجع لهيدا التستراكتين. إنما وقت أنا عرضت الفكرة على جربت أحكي مستشار مسؤول بخصوص هذا الاختبار الجديد والسريع غير PCR وطلبت مقابلة مسؤول كتير كبير بالبلد. فصار مستشاره نوعا ما يتهرب مني، وبس قلت له ليش إنه عم تهمشونا بهالطريقة، عم نجرب نعمل شيء لهالبلد. حتى بوقت براءة الاختراع طلعناها بكل بساطة بيرد بيقلي اللي صار معكم شيء طبيعي لأنه هيدا بزنس. صراحة أنا يعني اتفاجأت انصدمت، لا حياة العالم منا بزنس. انه بيكفي بقى الازدراء فينا، مثل ما كانوا قبل يطالبوا انه لازم يفصلوا موضوع السياسه عن الدين،
بس
كمان
تسمحي لي
احنا لازم يفصلوا عن شغل الاطباء والباحثين.
شو هو يعني ما رح نكشف عن اللي انت عملتيه، يعني بفضل انه بس يعني هو بيغنينا عن البي سي ار.
نعم، هو من فترة أعلنوا هيدا الفريق العلماء الأتراك أنهم توصلوا لتطوير اختبار يكشف عن فيروس كورونا بسرعة كبيرة وبدقة تصل يعني ل 99%. هذا الاختبار شو؟ بيقدم نتيجة الفحص بعشر ثواني، ما بيحتاج لتاخد مسحة من الفم. أيوة. إنما بياخدوه من الأنف، هن بياخدوه عبر اللعاب او الساليف وهيك.
No.
وبياخدوا مسحه من فم المريض وبيخلطوها مع محلول معين وبيحطوه وباختبار دغري باستخدام تقنيات النانو. فهيدا على عكس البي سي ار يلي بيكشفوا عن مواد وراثيه محدده وبيعينه وبيضخموها كثير لتبين عندهم اذا انت عندك مصاب بالكوفيد.
يعني هذا اسرع.
ايه نعم، اسرع بكتير، بثواني بيطلع الفحص ودقيق و99% دغري بتكون النتيجه.
مطبق هيدا يعني دكتور؟
غير بتركيا مطبق؟
هلا هن ناطرين الضوء الاخضر من السلطات اكيد ليبلشوا انتاج بشكل كبير وواسع، وبغضون الشهرين الجايين اكيد ناويين يطبقوه. وكان حسب ما كنت عم تابع الموضوع عم بجربوا يتواصلوا حتى انه مع بريطانيا او برا ليبلشوا يمشوا هالموضوع يعني.
طيب دكتور دومت، اذا بدنا نحكي غير عن هيدا التيست، يعني بدي ارجع لسؤال فادي الاساسي، يعني نحن بعدنا ببي سي ار، بس انا قبل ما اعمل بي سي ار، قبل ما اعمل فاكسان، قبل ما اخذ اي علاج، بدي اشوف انا الجينوم تبعي، يعني بالتالي بدي اعمل تيست دي ان اي. ونحن معروف
هذا الشيء مش موجود عنا بلبنان للأسف، مكلف ومش هالقد من السهل انه ينعمل عنا، لانما ببلاد برا بيعملوه وبيعملوا دراسات وبيعملوا بياخدوا على بيانات كتير واسعة.
طيب هلا بكل دكتور معليلو عم قاطعك حتى ما يخلص الوقت، بس بكل بساطة أنا ما عملت بي سي آر، ومن خلال فئة دمي، من خلال كل المعطيات الموجودة فيي، يعني اليوم الحكيم بيعرف من خلال فحص الدم إشياء كتير، أنا من خلال فئة دمي بقدر أعرف إذا بقدر ألقط أو ما ألقط. أنا بقدر مثلا أعرف من خلال، لأنه اليوم ثلاث أرباع العالم عم بروحوا بيعملوا فحص لجهاز المناعة تبعهم، عم نشوف العالم يعني فضية الفرماشيات من الزنك ومن كل شيء فيه بي فيتامين بي.
وعلى فكرة هيدا الأمور أكبر غلط، كرمال هيك أنا وبشدد وبرجع بقول ما في علاج موحد. يا عمي مين قالكم نقص الزنك بجسمكم؟ مين قالكم الفئة الدم أو ما بينعدى؟ وبركي في عندك خلل بجان معين بخليك يمكن تلقط أكتر من غيرك.
صحيح.
فبرجع بقول في كذا فاكتور. نحن مشكلتنا يعني عم نتعلق بقش، الغريق بصير بده يتعلق بقش، وهيدا الشيء غلط. مثلا نحن كم مرة صاروا أقفلوا البلد عنا بلبنان؟ ما بعرف صار شيء ست مرات. أنا في مقولة لأينشتاين كتير بيقولها كتير مهمة. La folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. يعني الجنون تكرار ذات الشيء وتتوقع نتيجة مختلفة. قفلتوا البلد مرة، قفلتوا البلد اثنين، ثلاثة، أربعة، طيب يعني لا جابت نتيجة ولا العالم عم بتلتزم بقى. في شيء في ضرورة اخدين احتياطات ثانية. طب قفلنا البلد وفتحين المطار وبيجوا سلالات جديدة، خلونا نحن علي فينا، يا اقفال تام للبلد لفترة مع اقفال المطار وكل هالأمور، وتتركوا هالأطباء يعرفوا كيف يحكموا كيف يعالجوا، مش عاد طالع والنازل يروحوا يشتروا هن ادوية ويطببوا حالهم من الصيدليات.
هيك عم بيصير يعني، هيك عم بيصير
للأسف.
دكتور دومت، كمان بالنسبة لمكانات الأكسجين، يلي الأكسجين اللي عم ينفقد كمان من السوق، يعني كلهم عم بيخزنوا إذا بدك أكسجين ومكانات أكسجين، شو نصيحتك لهالأشخاص كمان؟
يعني أنا بتفاجأ صراحة، كمان أحيانا بيجيني اتصالات مع أني أنا برجع بقول مني طبيبة، أنا باحثة علمية، يعني أنا ما في أنه أوصف دواء أو أقول لهم شو البديل لدواء، هيدي منه من نطاق تخصصي، إنما بيحكوني عالم تنصاب كورونا بيكون بعده أنجأ مبين عوارض عليه، طلع البي سي آر بوزيتيف، بليز أمنيلنا إذا في مجال شي أكسجين شي ما بعرف شو. يا عمي طب ما روق، رحت عند حكيم العوارض انجا مبين عليك، انه ما فينا هيك دغري بيشيلوا بيخزنوا. مشكلتنا نحن لانه ما في شيء مأمن بهالبلد، فالعالم
امتى بنوصل للاكسجين دكتور؟
اكيد في عندك العمر، في عندك الكبار بالعمر اللي عندهم كمان مشاكل مزمنه، عندهم بالقلب، عندهم ربو، عندهم ضغط، عندهم في امور، يعني مش دغري. في كتير كمان من اللي انصابوا كورونا وصحتهم كتير منيحة عزلوا حالهم بالبيت جمعتين، بالكاد يعني ما كتير حسوا بعوارض المرض ومش الحال ومرقت.
فإذا كل جسمه شيء، يعني كل جسمه له
أكيد
معطياته له
أكيد.
تحليله.
وفي مكنة عم بتكون كمان كذا دكتور حكي عنها، هيك صغيرة بتنحط بالإصبع بتبين قديش أي تبيوتا نسبة الأكسجين عندك بالجسم،
قديش المعدل يعني هيك حتى نوضح للناس لازم توطى قديش.
هلا هن حاطين وقت بتوطى تحت 91 أو 90، يعني في رقم معين، فالور معينة، أكيد ما لازم توطى كتير، فساعتها بيكون في هيك متبلش تعطي انذار انه بتتوجهوا تسألوا حكيم، ساعتها بتكون اكسجين اكيد. انما مش هيك على العميان بناخذ ومنخزن وبناخذ من طريق غيرنا،
لانه زياده الاكسجين كمان مؤذيه
كله، ما كل شيء زايد بمعنى ناقص.
تنختم نحن وياكي، هلا نحن في فاكسان ناطرنا، هلا في ناس عم بيقبلوا بالفاكسان وفي ناس ما عم بيقبلوا بالفاكسان، انا من الاشخاص اللي راضخ لهالمرحله لانه اللي اكتشفته وعم بقرا شوي ارتكلات عالميه عم بيقولوا حتى العلاجات المستقبليه هي كلها رح تصير فاكسان، هيدا قصه علاج دواء وما دواء رح ينتهي مع الوقت ورح يصير كله فاكسان. هلا اكيد كل واحد عنده راي بهذا الموضوع، دكتور نحن عنا خيار آخر غير الفاكسان؟ أما هذا الفاكسان هلأ نحن في حال وصل على لبنان بدنا نتجه لإله.
طبعا هيك نجزئ شوي السؤال. العالم اللي بتقول ما في عنا بقى علاج هي أكيد شيء خاطئ منه مظبوط. المستقبل صار كله مبني على تقنيات النانو والجزيئيات، ونحن علاجنا مبني على هيدا القسم
بس بهيدي من خلال كمان الحقن.
لا نحن مش بالحقن، نحن ما بدي كتير فوت بالتقنية الكيفية اللي هي كتير بسيطة
وهينة
وما دعمونا. نحن هلأ مضطرين نتوجه لبرا لنقدر نطبق، نجرب نطبق العلاج، وإن شاء الله يا رب إذا الله راض، يعني إذا قلنا نصيب بهذا الموضوع بيطبق.
يعني أنت اليوم في حال إجا هالفاكس جاي الفاكسان بأول شباط رح يكون في نوع من هالفاكسينات، أنت مع أم ضد؟ يعني نحن منروح نعمل فاكسان أم ما منعمل فاكسان؟
أنا مني وعلي ولا عائلتي واللي بحبهم وبخبركم لألكم كمان لأنه من الأقرب لقلبي، أنا بنطر طالما في هالقد تساؤلات كتير كبيرة حول اللقاح، يعني بفضل أنطر 6-7 أشهر لقدام لشوف كل هالعالم تلقحت شو بين عندك.
بس
يعني بفضل إني اترقب وأنطر تما أقول لا إيه ولا لا.
نحن نوصل لختام لقائنا معك دكتور ماري دوميت، نحن أكيد بنشكر إطلالاتك المميزة والعلمية معنا دايما.
بشكركم وإن شاء الله يا رب بالقريب العاجل كل هالأمور تتحل حال وهالغيم السوداء تروح عن لبنان وعن كل العالم
إن شاء الله.
ميرسي.
ميرسي لكم.
الأعلى في التاريخ تزايد حرارة الأرض عم بيؤدي لمخاطر على الكوكب. سنة 2020 أكيد هالسنة الكل رح يتذكرها ورح نخبر أولادنا عنها، وولادنا كمان رح يتذكروها. 2020 هي كانت مليئة بكوارث أبرزها على الإطلاق اللي عملوا فيروس كورونا بالعالم، واختارت الرسوخ أكتر بالذاكرة برقم سلبي آخر ومش رح ينمحى بسهولة. هالسنة هي الأعلى حرارة على الإطلاق عالميا بالتساوي مع سنة 2016، وهذا أكيد عم تكشفه كل وسائل العلمية اللي عم بيراقبوا الغلاف الجوي، وهذا عم بيشكل مسك الختام لا يمكن عقد شهد درجات حرارة قياسية عم تعكس ظاهرة الاحتباس الحراري. وانتهت سنة 2020 بمعدل حرارة أعلى بدرجة فاصل 25 مئوية من الشيء المسجل قبل العصر الصناعي، وهو المعدل نفسه اللي سجل سنة 2016. لكن الفارق أنه سنة 2016 شهدت ظاهرة نينيو، خاصة هي ظاهرة قوية وهي ظاهرة طبيعية بتتسبب بارتفاع درجات الحرارة، ولو شهدتها 2020 لكن ارتفع معدل الحرارة فيها ما بين 0.1 أو 0.2 درجة بحسب العلماء اللي أكيد نقلت عنهم وكالة فرانس بريس. بس هون بحب أقول شغلي قبل ما ننتقل لخبر تاني، وهو أنه نحن بسنة 2020 هلأ اللي عم نعيشه هو نوع من نتيجة الاحتباس الحراري، وهالمرتفع أو الضغط المرتفع اللي مسيطر على شمال أفريقيا، شرق بحر المتوسط، وحتى وصولا لغرب بعض مناطق غرب أوروبا. يعني نحن عايشين هالفترة قلنا تقريبا 25 حيصيروا شهر عايشين بهالضغط المرتفع اللي عم بيبعد عنا كل الموجات أو المنخفضات، واللي يمكن رح نشوفها بكم يوم الجايين. ولكن هذا شيء مش طبيعي، مش طبيعي نحن نحسه، بس عم نبلش نحسه تباعا لأنه ظاهرة النينيو اللي هو بياخده عنه السنة ما كان موفق بي أو بالأحرى ما عطى أشير أنه يكون في أمطار أو عواصف بالنسبة للمناطق تبعنا.
ومنرجع على قصص كورونا، وهالمرة نظام للتعرف على الوجوه مع كمامة. فكشفت شركة NEC اليابانية عن نظام للتعرف على الوجه للتحقق من هوية الشخص حتى لما يكون حاطط الكمامة. وبتقول الشركة انه النظام صمم بالأصل لتلبية احتياجات الأشخاص يلي بيعانوا من الحساسية. وقال مساعد مدير قسم المنصات الرقمية بالشركة انه طورت الاحتياج بشكل أكبر بسبب كورونا لما استمرت حالة الطوارئ، لذا تم التقدم بهالتكنولوجيا إلى السوق. وبركز النظام على الأجزاء المكشوفة من رأس الشخص حتى لو حاطت الكمامة، يعني مثل العيون ومناطق العالية من عظم الخد، لتحقق من هوية الشخص عند مقارنتها بسجل الوجوه. ولحتى يشتغل هالنظام لازم الأشخاص يكونوا بعتين صورة مسبقا لاستخدام المعطيات. وبتقول الشركة انه التحقق بيستغرق اقل من ثانية واحدة وبيحقق معدل دقة بتبلغ اكتر من 99.9%. وبيحمي نظام يلي يدمج ايضا مع كاميرات تصوير حراري عند بوابات المرور الاشخاص ظاهريا من خلال عدم اجبارهم على ازالة الكمامة او الاقنعة، مع منعهم كمان من الحاجة الى بطاقة مرور او حتى لمس اي اسطح لدخول اي شركة او اي مركز عمل.
كيف نجد التماسيح قبل 66 مليون سنة؟ نعرف تماما أنه التمساح وضعه بيشبه كتير الحياة اللي كانت سائدة على أيام العصر الديناصورات. يعني التمساح ما تطور كتير، وهيك كان قبل 66 مليون سنة. ولقيت دراسة أنه التماسيح قدرت خلصت من اصطدام الكويكب اللي قضى على الديناصورات قبل 66 مليون سنة بفضل شكل التمساح المتعدد الاستخدامات اللي ما بيتغير كتير وما تغير من وقتها لغاية اليوم. احتاروا كتار كيف قدر التمسيح يخلص حاله من ضربة هالكويكب اللي أباد الحياة على الأرض، وهيك احتاروا أكتر خاصة وقت شافوا التمسيح اليوم واللي عاشوا بهديك العصر، يعني عم نحكي من حوالي 200 مليون سنة. ووفق للدراسة فنجد التمسيح من اصطدام الكويكب اللي قضى على الديناصورات بفضل شكله، بالتحديد شكل جسمه المتنوع والفعال واللي سمح لها بالتعامل مع التغيرات البيئية الهائلة الناجمة عن الاصطدام. يعني هون حتى ما كتير كتير أخبار بهذا الموضوع، لو ما ضرب هالكويكب ما كانوا اختفوا الديناصورات، ولكن اللي ضلوا اللي قدروا خلصوا نفسهم هن بعض الحيوانات ومنها التمسيح. وهون بس بدي أقول شغلي، بنقدر نقول أنه التماسيح تغيرت شوي، وبيعتقدوا الباحثين أنه تنوع المحدود وافتقار الواضح للتطور هو مفتاح نجاحها. وقالوا الباحثين أنه معدل تطور التمساح البطيء بيرجع للوصول للشكل المتعدد الاستخدامات والفعال بما يكفي للتعامل مع كارثة عالمية شديدة. التمساح قادر يتأقلم مع أي حالة عالمية ممكن تصير، كويكب أو طوفان، مثل ما كتار يقولوا أنه إجت هو الطوفان اللي أفقد البقية، لا هو الكويكب. وبتقدر بس حتى اختم، التماسيح حبس انفاسها تحت المي لمده بتوصل لساعه بسبب قدرتها الكبيره على الاحتفاظ بالاكسجين.
عرق الانسان كهرباء الجواب بسنغافوره لما تمكن علماء من انشاء ماده ما بتمتص العرق بس انما بتحوله لتيار كهربائي. وبحسب صحيفه بتقول انه العلماء أكدوا أنه ممكن استخدام الرطوبة المجمعة لتشغيل الأجهزة الإلكترونية الصغيرة مثل الساعات وأجهزة تتبع اللياقة البدنية وغيرها. وهالمرة منا أكيد الأولى، إنما هناك تطور عند العلماء لأنهم صنعوا مادة بتمتص العرق أسرع بست مرات وبتحمل 15 مرة رطوبة أكثر من المواد التقليدية. هيدا بيعني أنه ما بقى في حاجة لجهود كبيرة لاستخراج التيار الكهربائي، أكيد عم نحكي على المدى البعيد. إضافة إلى ذلك، أشعة الشمس كافية لتجفيف هالمنتج وممكن استخدامه أكثر من 100 مرة.
رانيا، بالنسبة لواتساب في أكيد تحديث جديد بتصور الكل بلشوا يطلعوا عليه، هلأ هو اختياري ولكن رح يكون إجباري، بتصور بشباط. عندما بنفتح تطبيق واتساب للتواصل الفوري بنلاقي عبارة قصيرة بالكعب وهي من فيسبوك، والعبارة موجودة بواجهة التطبيق من سنوات بعد ما استحوذت عليه شركة فيسبوك، ولكن هالجملة رح تكون بغاية الأهمية بعد أسابيع قليلة. وأفادت مواقع متخصصة بالتكنولوجيا بأن واتساب أجرى تحديث تجريبي على سياسة الخصوصية في التطبيق، رح يجبر المستخدمين على مشاركة قدر كبير من بياناتهم مع فيسبوك، ورح يتم بالبداية إبلاغ المستخدمين بالتغيير الجديد اللي طرأ على التطبيق، ورح يطلب منهم أيضا قبول هالسياسة الجديدة اللي رح تدخل حيز التنفيذ بـ8 شباط المقبل. وبعد هالتاريخ رح يكون علينا كلنا سوا قبول التحديث الجديد حتى نتمكن من استخدام واتساب، وإلا ما رح نقدر بقى نستعمل واتساب. ومن المعلومات اللي رح تطلب من المستخدم رقم الهاتف ومعلومات عن جهاز الهاتف المحمول وعنوان وبروتوكول الانترنت الخاص وغيرها من المعلومات. وتعد الخطوة انقلاب بموقف فيسبوك اللي استحوذ على تطبيق التواصل الفوري مقابل 19 مليار دولار سنة 2014. وكان عملاق مواقع التواصل الاجتماعي تعهد فيما مضى انه بيانات مستخدمي واتساب رح تضل منفصلة عن بيانات الشركة الام، ولكن لا، رح نصير نحن وفيسبوك نفس المعلومات.
ومن واتساب الى فيسبوك، هالمرة ما في لايك أعلنت شركة فيسبوك أنها ألغت كبسة الإعجاب أو اللايك من الصفحات العامة، بس مش كل الصفحات أكيد، يلي بيستخدمها الفنانين والشخصيات العامة والعلامات التجارية. وقالت فيسبوك أنه الصفحات العامة ستعرض فقط المتابعين ومشاركة المستخدمين بالحوارات وتفاعلهم مع غيرهم، وأوضحت أنها بتلغي الإعجاب وبتركز على المتابعين لتسهيل تواصل الناس مع الصفحات يلي بفضلوها. وأشارت إلى أنه الإعجاب بالصفحات ما عكس شعبيتها بشكل حقيقي، وأنه العديد من الأشخاص توقفوا عن متابعة الصفحات العامة بعد الإعجاب فيها، يعني بعد اللايك بس. وبإزالة اللايك عن البيجز ستعكس الصفحات العامة مدى اهتمام المتابعين حقيقة يلي بيتابعوا الصفحات وبيحصلوا على محتواها على صفحات بشكل دوري. بختام نشرتنا العلمية لهالأسبوع، إعادة للعناوين. آخر تطورات كورونا، لقاحات وعلاجات مع الباحثة الدكتورة ماري دومت.
الأعلى في التاريخ، تزايد حرارة الأرض عم بيؤدي لمخاطر على الكوكب.
نظام للتعرف على الوجوه مع الكمامة.
كيف نجت التماسيح قبل 66 مليون سنة؟
عرق الإنسان كهرباء، الجواب بسنغافورة.
تحديث واتساب الجديد الآن اختياري وغدا إجباري.
ما في لايك على بيج الفيسبوك.
لهون بتنتهي نشرتنا لهالأسبوع. بدي أشكر كل اللي تابعونا. رح نلتقى نحن وياكم إن الله راد بنشرة جديدة الأسبوع اللي جاي. شكرا رانيا.